الآن المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على غدير الذي مصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، إلى محاضرة المعاملات في كفاية الأخيار. نعم، بلغنا إلى قول المصنف: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. سامحونا، أخذنا وقتكم أخواتي الفضلات في الجامعة، نرجع إلى الدرس ونبدأ به. قبل الدرس نقول: أدب طالب العلم هو أهم مقياس له، هو ما يميزه. أما إذا كان هناك سوء أدب مدفوع الأجر يقبل بحال من الأحوال، بل سيضرب بيد من حديد عليه وعلى ما له الأجر. والأمر الثاني أن العلم شرف لا يمكن أن يناله من كان مدخول النية، أو كان سيء الأدب، أو كان ممن لا. هذا العلم لؤلؤة خاصة، واللؤلؤة الخاصة من الله جل في علاه لا يعطيها الله لأي أحد. إن الله جل في علاه إذا أراد أن يعطي اللؤلؤة أعطاها، ولأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. ولذلك علماؤنا كانوا يقولون دائما في هذا الباب، علماؤنا كانوا يقولون: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. فنحن أحوج إلى الأدب قبل العلم. ومنزلة أقدار الناس من عظيم الأدب، والذي لا ينزل الناس منازلهم لا تنزل له منزلة ولا يعرف له قدر. وكما قلت، سواء كان مدخول النية، سواء كان خبيث النفس أو الطوية، سواء كان سيء الأدب فطرة فنحن نعلمه كيف يتأدب أو يتعلم أو يعرف قدر العلماء ليتعلم، وإلا فلا خير فيه ولا بركة فيه ولا إعاز له بحال من الأحوال. هذا كلام واضح جلي في هذا الباب، وإلا فسوء الأدب لا يفوت بحال من الأحوال، سوء الأدب لا يفوت بحال من الأحوال. أقول: نحن قد بلغنا في المعاملات إلى يعني على الأقل مكان جيد، وهو بيع الثمرة. ولا بيع الثمرة معطوف على ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. عندنا بيع الثمرة والشروط فيها، وبعد ذلك بيع ما فيه ربا بجنسه كما بينا قبل ذلك، ثم الانتقال إلى بيع السلم. أحتاج إلى الذهاب مبحث الأول مبحث الثاني، نقف عنده، ولو في أسئلة تكون إن شاء الله بعدها. وأيضا اضربوا لي موعدا، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، اضربنا لي موعدا للاختبار الشفوي. يعني أنا لن أعتد بالاختبار التحريري فقط، لابد من اختبار الشفوي إن شاء الله في موعد يكون مناسبا لكنا، اضربنا لي موعدا حتى يكون اختبار الشفوي. اللهم أمين، اللهم أمين. عامة هذا كان للزوم، والفيس اشترك والمكسر اشترك. نعم، لأن الأدب أمر متفق عليه، حتى يقدرون المؤدب ويطرحون سيء الأدب، وهذا أمر جلل. هذا الأمر نبراس، كل إنسان مقياس الناس أدبه، صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هيك على أنه أكون جاهل جهل مركب، ينظر إلى اللؤلؤة يحسبها ملحا فيعطيها للحمير. هذا جعلني أتذكر شعرا لبعض أصدقائي كنا نتكلم فيه صغارا يعني في المدرسة، قال: لو كان شعري شعورا، نعم استغفر الله، الأولى لا أتكلم به. هو بيقول: لو كان شعري شعيرا لاستعذبته الحمير، ولكن شعري شعور، فهل للحمير شعور؟ صعب. لما قيل للإمام الأعمش في محل البيع والشراء عند بعض الباعة، يعني هم علموا، لا وجدوا كوكبة حول الأعمش، طبعا معرفة قدر العلماء، كوكبة حول الأعمش، فقيل له: من أنت؟ قال الأعمش: قالوا أنت سليمان بن مهران. قال: أنا. وطبعا سليمان بن مهران أيضا يتكلم على ما كان له في باب الباب. الأخ هشام لو عنده سؤال خليه يأتي بسؤالي أنا أجيب إن شاء الله. كان بيتكلم من باب العلم لا يؤتى لأي أحد. فقالوا له لا 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 ما في أحد أساء الأدب، هذا عموما يا أم جمانة، أنا ما أريد أحد. الله، هذه الأخت نعمة طالبة علم، وأنا أسأت معها، حتى أنا أسأت معها الأدب. الأخت هذه عشان أنا أعتز لها علنا، نعمة ششيني، هي لها بحث تعمله وبعدين أرسلته لي، والمفروض أنا أطلع عليه وأعطي الرأي فيه، ومش مستطيع والله أنظر إلى خلفي. مع ذلك لم تضع في نفسها ولم تتكلم بكلمة إنكار واحدة ولم تترك المجالس. تعجبت جدا فقلت هكذا يكن النساء المحترمات صاحبات طلب العلم حقا، يكن كذلك. فأنا أنتهز الفرصة وأعتذر لها علنا، وهي أصلا من الزوم أصالة، وهي الآن ما تترك مجالس المكسرة. فأنا أعتذر لها اعتذارا، أو كانت من السماع، أعتذر لها اعتذارا صريحا على ما أنا أعرف أنكم التمستم لنا العذر، جزاكم الله خير. عامة الأعمش عالم من أساطين المحدثين، فلما التفوا حوله وقالوا له ما دام الناس يحترمونك هكذا ويعلمون قدرك حدثنا. هو كان بين الباعة ناس لا يعرفون قدر العلم، فقال لهم أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ لا يجوز. ولذلك الإمام مالك قال الإمام مالك كلام من ذهب، قال من يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا وكيف تضيع الحديث يا إمام؟ قال أن تضعه في غير أهله، أن تضعه في غير أهله. فوضع العلم في غير أهله مساءة كبيرة جدا. لذلك الذي يصبر، كنا صغارا نطلب العلم وكان ولا نفقى عن شيخنا، لكننا كنا نقبل اليد ونمشي نبكي أننا لم نفهم، فندعو الله أن يفتح لنا. ففتح الله لنا وفتح لمشايخنا ورفع لنا أبوابا إتقانا للعلم. المسألة أصدق الله أصدقك، تأدب مع شيخك ترتقي. نعم، الذي يترك المجلس قليل الأدب، أنا أقول ذلك، مش ده سؤالك؟ طب أو سؤالي عبودية الله، الذي يترك المجلس قليل الأدب، نعم، لأن الله تعالى قد أدبه بأدب أنه يكون مع كوكبة يقال فيهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، ثم يبين بسوء أدب زهده في المجالس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. كانت هذا تنويها حتى نضع الشيء في موضعه، والحكمة أن توضع في الموضع لا سيما وأنه يترفع الدنيء لا يكون له رفعة، أما الرفيع فيعرف مكانته، والله تعالى لا يضيع مكانته بحال من الأحوال. قال اللهم زدنا علما وأدبا، اللهم أمين، جزاكم الله عنا خير، رضي الله عنك أسي، أحسن الله عليك. قال المصنف إلى حق الناس، عشان لا نأخذ حق الناس الآن. قال المصنف ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. هو ولا بيع، هذا معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر. فقال ولا يجوز بيع الغرر، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. يبقى إذن جعل البيع هنا حراما إلا في حالة واحدة، والحق أنه سيثني بحالة أخرى يجوز فيها بيع الثمرة، لأنه التأصيل العام أن أكل بيع الناس بالأموال لا يجوز، وأنه لا بد من الحفاظ على أموال الناس الهجوم عليه. يقول هنا المصنف ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، يعني لا يجوز بيع الثمرة إلا أن يبدو صلاحها. وهذا شرط في صحة البيع، أنه إذا بدا الصلاح، مفهوم المخالفة، إذا بدا الصلاح صح البيع، إذا بدا الصلاح صح البيع. يبقى عندنا هنا بيع الثمرة في التأصيل العام، كل شجرة عليها ثمرة لا يجوز بيعها، هذا قل ذلك، ادخل البستان وقل ذلك، وقل للمزارعين كل ثمرة على الشجرة لا يجوز بيعها. يقول ماذا تقول؟ نقول نعم لا يجوز بيعها إلا في حالة، فاسمع هذه الحالة لأنها الحالة الوحيدة التي يجوز لك أن تبيعها. طبعا في حالة أخرى اتفق عليها الأئمة الأربعة سنبينها، لكن الأصل في هذا الباب هي الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في صحة بيع الثمرة، لا يجوز بيع الثمرة إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الوحيدة يا أستاذ؟ عند بدو الصلاح. وما معنى بدو الصلاح؟ وما توقيت بدو الصلاح؟ يبقى إذن عرفنا الوصف المقيد الذي يكون به حل البيع، ألا وهو عند بدو الصلاح. بدو الصلاح في الثمرة هو نضجها، النضج ذوق الذوق هنا، يبقى تعرف بالذوق، إن عرفت بالذوق يبقى هذا البدو، بدو الصلاح هنا يعرف بالذوق، النضج يعرف بالذوق عندما تأكل المرارة والحلاوة، هذه دلالة على النضج، فيها علامة على النضج، نضج الثمرة. يبقى إذن بدو الصلاح معناه النضج، ونعرف بالذوق. والأمر أن عليه باللون، باللون، لأن في رواية في صحيح مسلم قال حتى تحمر حتى تصفر، حتى تحمر حتى تصفر. يبقى هنا أيضا تعرف بإيش؟ تعرف باللون، يبقى بالذوق أو باللون، واللون أنها تحمر وتصفر كالموز كالمانجو غير ذلك من الثمار، يعرف من هيئاتها عندما يراه يعرف أن هذا هو أن الثمرة نضجت. وهذا يذكرني أيضا بكلام الجهلة، عندما قلنا كنا دايما نتكلم عن جاهل ينتقد عالم، فقالوا حصرم، حصرم هو حصرم أراد أن يتزبب، حصرم أراد أن يتزبب فينتقد عالما، هو حصرم أصارة، يعني ما بلغ أن يكون له الحلاوة والنضج، يعني كما قال علماء هنا يعني تزبب حصرم. وكان ذكرني بشيخي من أهل الشام، وأهل الشام فوق الرأس يكرمون، طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولشيخي سيدي، فالشيخ محمود عطية كان دائما يقول لي بكلام الألباني، هو طبعا هو من أكبر تلاميذ الشيخ الألباني، يعني كان يقول دائما بكلام الشيخ أرضنا يستنسروا، إن البغاثة بأرضنا يستنسروا، وكان يضحك كثيرا عندما يقول ذلك، البغاث الصغير جدا بيقول صار نسرا، يعني حسب حاله نسرا، وهذا مشكلة، مشكلة الشبر هنا في هذا الباب. فالبدو الحصر لا يكون قد بدأ صلاحه، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. يبقى عندنا أولا في هذا الباب النضج يعرف بإيش؟ بالذوق، بأن يحمر أو يصفر أو يسود، فإن كان صح بيعه. وأيضا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له توقيتا أيضا في ذلك بخروج أو بطلوع السرية، وردت آثار عن ابن المختار في النسائي في أبو داود في السنن بطلوع السرية. يبقى عندنا الآن صلاح الثمرة بأمور ثلاثة، يبقى بداية كل ثمرة يحرم بيعها، لما لأن الثمرة إن كانت يعني فيها العفوصة أو فيها الحموضة أو فيها ما فيها من العطب لا يصح أن يبيعها للناس، هذا غش، ومن غشنا فليس منا. وأيضا هو ما اشترى إلا ليأكل، لا يمكن أن تؤكل ولا يمكن لأحد، فيبقى إذن الأصل بيع الثمرة لا تجوز حتى يبدو الصلاح. فقام الفقيه فقال وبدو الصلاح هل له علامات؟ قلنا نعم له علامات، ومن علامات بدو الصلاح الذوق، يتذوق فيجد الحلاوة، يجد الحلاوة، أو كما قلنا ينظر إليه فيجد النظر بالعين البصيرة يحمر أو يصفر. وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر حتى تصفر. يبقى إذن بيع الثمرة لا تكون إلا بعد بدو الصلاح، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر حتى تصفر، أو قال حتى يبدو صلاحها، قال وما صلاحها؟ قال تحمر أو تصفر. وكما قلنا في السنن أيضا قال حتى يطلع السرية، يبدو نجم السرية. هناك صفة أخرى قد يصح البيع عندها، لكن هذه من ناحية النظر، أنا سأقول الصفة والأخوات الفضلات هنا يقولن لي كيف للعلماء قالوا بإباحتها قبل بدو الصلاح في حالة واحدة. يبقى هنا الصفة الثانية هنا الآن في البيع، احنا قلنا الأصل أن الثمرة لا يجوز بيعها، يصح بيع الثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح، بشرط القطع. متصورون ولا مش متصورين؟ متصورات الأخوات الفضلات، متصورات الآن نسأل، لأن المحاضرة لكنا أصالة قبل أن تكون للفيس وللمكسلر، متصورات
باب إيش يا
أقول دكتور. أقول أقول هناك صفة أخرى،
صفحة كم؟
أربعين. هو الآن الأخت الفاضلة، الأخت الفاضلة وضعت لكنا المتن، هو الآن موضوع أمامي. أقول الشرط الأول بدو الصلاح، الشرط الثاني قطع، بشرط القطع قطع الثمرة. أقول متصورات، العلم متصور، كأنك دخلت بستانا، والبستان هنا فيه أشجار، الأشجار فيها إما العنب أو التمر. قلنا العنب لا يباع حتى يتذوق، أو يكون نعم أو يكون يحمر أو يصفر اللون يعني. لا، القطع قبل الصلاح يا نجلاء، لا هو الصفة بيع الثمرة. قالوا كيف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا بشرط القطع. أنا أريد بس، هل أنتم فاهمين يعني بشرط القطع؟ يعني يأتي يقطع الثمرة، يقطعها لا يتركها، لا يتركها حتى تنضج. هو عالم أنها حصرم، أنها ما نضجت بعد، فيشتريها منه بشرط القطع، بشرط أن تقطع. هكذا واضح؟ ممتاز. قلنا فإن اشترط القطع وأعطى توقيتا للقطع صح البيع. السؤال لكم، كيف يصح البيع؟ كيف يصح البيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة؟ قالوا بشرط القطع. الذي فهم لما منع البيع قبل النضج يفهم لما يجوز وجوز العلماء بيع الثمرة قبل النضج بشرط القطع، لأنها بعض الثمار تنضج بعد القطع. لا يعني لا تنظروا إلى القطع، لا تنظروا إلى القطع، لا تنظروا إلى مسألة النضج. القطع لا يوازي النضج، هذا شيء وهذا شيء. اسمعوني، الثمرة لتباع لابد من النضج. طيب، قد تصيب آفة فيحدث نزاع حسم المادة، نزاع ممتاز، أنا ممتاز، تفكير جيد جدا. طيب خلاص أنا سأجيب، يظهر أنها صعبة عليكم، حتى المكسر صعب عليهم، الميزان المكسر طالما صعب عليهم يبقى أكيد الزوم صعب عليهم، لكن مشاركاتهم مشاركة جيدة جدا. ما في مشاركات أخرى؟ طب قولوا لي فهمتم حتى الصورة، متصورين الصورة كيف تكون؟ ثمرة لم تنضج بعد، خرجتك لم تنضج بعد، فقال اقطعها أنا أشتريها بقطع. معنى ذلك أنه قال إيش؟ أنا لا أنتظر نضجها. لأن الذي، طيب أنا أسألكم عشان أسهل لكم الإجابة، الذي يشتري الثمرة بعد النضج لما يشتريها بعدما تحمر وتصفر؟ لما يشتريها؟ لما يشتري الموز بعد نضجه؟ لما يشتري التمر الرطب بعد نضجه؟ لما يشتريه؟ لضمان، لأنها صالحة للانتفاع. ممتازين نعم، صلاح الانتفاع عن الأكل، يعني يشتريها ليأكل، لأنها صالحة. ممتازة صحر، ممتازة، صالحة للأكل. ممتازين، ممتازات نعم. هو الآن بيقول له أنت لو بعتها قبل النضج سيأتي عليها الفساد، وتكون بذلك قد غششت الرجل الذي بعت له الثمرة قبل النضج، ولو انتظر النضج ممكن أصلا يأتيها آفة، يأتيها الفساد، فتكون أكلت أموال الناس بالباطل، صحيح؟ فهو عندما يأتي يقول له أنا سأقطعها، يعني أنا لن أأكلها، أنا أشتريها لانتفاع آخر. وش الانتفاع الآخر؟ بيشتري الثمرة بالقطع كعلف للبهائم. أجلكم الله وأحسن الله إليكم، أجلكن الله. بما ذلك أنه عندما اشتراها وهو يعلم أنها ليست صالحة للأكل، ما في غش ولا غرره الآن، وهو يشتريها أيضا لانتفاع آخر. هو انتفاع البهائم، بهيمة الأنعام، ليحمل عليها أو ليسمنها فيذبحها فيأكلها فيبيعها. إذن نحن منعناه لما لم تكن فيها الفائدة، وأبحنا له عندما كانت الفائدة. يبقى إذا احنا قلنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تنضج لأنه لا فائدة فيها، لا يأكلها المرء، حصر، كيف يأكلها؟ لا يأكلها المرء. وقلنا له عدم الانتفاع منعك من البيع، ولأنه أكل أموال الناس في الباطل، وهذا غش. فلما قال له أنا ما أريد أكل، اقطعها لي، أنا أريدها علفا لبهائمي، يبقى اشتراها ودفع بها من ناحية أخرى، انتفاع بغير النضج. فلذلك قالوا وتجوز بشرط القطع، وهذا بالإجماع. لما؟ لأن الذي الأمر المخوف قد انتهى، العلة انتفت ينتفي الحكم. هو خشية أن الفساد يعني الفساد يلحقها، خشية من ذلك. فإذا الفساد لحقها ماذا يفعل؟ يأكل ماله. قال أنا ما أشتري أنتفع بها أكلا، أنا أشتريها بشرط القطع لأنتفع بها طعاما أو علفا للبهائم. لذلك قال علماؤنا ويصح أيضا بشرط القطع. شوف إيش قال، قال ويشترط القطع بالإجماع، ويشترط التبقية لقوله لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ، يعني حتى لو الثمرة نضجت يقول له أوان الحصاد، أوان الحصاد أي آتي أخذها. وده طبعا مهم جدا في الذين يعني يذهبون إلى المزارع وإلى البساتين يشترون الثمار فيها، يقولون تبقى تحت ضمان تحت أمان ويدك يد أمان عليها بعد ما اشترى الثمرة، يقول له لأوان الجزاز. ويأخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبدو الصلاح أنه لا يجوز مطلقا، هو كذلك. ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة، جائز بالإجماع. ولو جرت العادة بقطع لا يكفي، بل لابد من شرط القطع. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع الأشجار. شوفونا يقول أنا بعت الشجرة والشجرة عليها ثمر والثمر لم يبدو صلاحه، يقول يصح أن تبيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها ما دمت بعت الشجرة. الرجل دخل بستانا فيه 100 شجرة، فكان هي شركة كبيرة من برا يعني من الخارج، شركة تريد الفواكه والموالح وهي تريد أن تتاجر في ذلك. فقالوا ائتونا ببستان لرجل يعني يتقن الفلاحة والزرع حتى نأتي نأخذ بثمرة عندهم فيها ما فيها. فيذهب فيقول له نشتري منك كم نخلة عندك؟ 100 نخلة بكم؟ قال 100 نخلة ب40,000. أنا ما أعرف صراحة، 100 نخلة ب40,000 أو ب50,000. قال الرجل اشتريت. قال بعت وأعطاه 50,000 واشترى 50 نخلة أو 100 نخلة. النخل كان عليه ثمر والثمر لم يبدو صلاحه. فقام رجل من طلبة العلم وكان يعني إداريا مع الإداريين الذين جلسوا لدراسة الجدوى لشراء هذا له، أنت وقعت في المحظور. قال وكيف المحظور؟ كان رجل مسلما والله الحمد والمنة ينظر في الحلال والحرام. قال وما المحظور؟ قال اشتريت ثمرا قبل بدو الصلاح، ونهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فتأسف الرجل ووقف، قال وما العمل؟ قال هذا حد علمي، نرجع إلى الأعلم، وهذا الذي يجب حتى لو في محل بعض طلبة العلم أشوف. نعم ششيني هي قالت، هي طالبة علم هذه المرأة، أنا علمت من أول يوم أنها طالبة علم. نعم يغتفر التابع ما لو تغتفر الأصل، ممتازة. فقال لأنه يجب الرجوع للأعلم، فلما رجعوا للأعلم فقال له البيع صحيح ولا شيء في ذلك. فقال طالب العلم كيف ولم يبدو الصلاح؟ لم يبدو صلاح الثمرة. قال أنت اشتريت الثمرة أم اشتريت الشجرة؟ قال له لا، قد اشتريت الشجرة. ممتازة نجلاء، نعم هذا صحيح، قد اشتريت الشجرة لا الثمرة. فقال له الرجل ما دمت الفقيه طبعا العالم بقى، قال ما دمت اشتريت الشجرة فالأصل في البيع الشجرة، والثمرة جاءت تبعا. والقاعدة الفقهية عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فيصح هنا بيع الشجرة التي فيها الثمرة التي لم يبدو صلاحها لأنها ليست مقصودا لذاتها بل جاءت تبعا. كإيش يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأساسات للبيت، لا ترى فيها غرر هو الآن، لا هي تبع. كلما اشترى المرء شيئا تبعا لا أصالة، فركنية الصحة والفساد في مسألة الأصل لا في التبع. فلما كانت الثمرة تبعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل، ولأنه لما اشترى الشجرة سيعتني بالثمرة، فإذا تأمن العاهة تنتفي هنا، تنتفي العلة على العاهة التي تصل عليها، يبقى تنتفي العاهة. نعم، بخلاف ما إذا أفرزت الثمرة ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجرة جازة. لو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء جازة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن قد يقول القائل بأنه لما اشترط القطع ورضي البائع بذلك هذا تفضل من البائع. والآخر حتى لو جاءت العاهة هو لا يغش فيه لأنه طلب القطع. نعم. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع، الزرع نفس الثمر، الزرع حتى يشتد، يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى تحمر تصفر، وعن السنبل والزرع حتى بيض وتؤمن العاهة، تؤمن العاهة حتى لا يفسد، لا تفسد الثمر على صاحبها المشتري. ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمر مع الشجر، يعني إيش؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. الزرع هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز بيعه حتى يشتد، لو كان له ساق حتى يشتد. في رواية، شوف هنا الآية، احنا قلنا ان الثمرة تعرف، يعرف نضجها بالتذوق صح، وايضا باللون نفس الامر، الثمر الزرع ايضا نفس الامر. الزرعي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد، في رواية حتى يسود او حتى ابيض، يبقى ايضا يعرف باللون ويعرف ايضا بشدة شدة الساق. فاذا اشترى ارضا وفيها زرع والزرع لم يبدو صلاحه، قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، لانه ما اشترى الزرع، هو اشترى الارض، وايضا فتؤمن العهد. نعم. فرع اذا باع او زرعا بدا صلاحه لزمه سقيه قدر ما ينمو به، يعني لازم البائع ان يسقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، لانه حفاظا على مال اخيه. والفساد سواء كان ذلك قبل ان يخلي بين المشتري وبين المبيع او بعد التخليه، حتى ولو شرطه المشتري على بطل العقد لانه مخالف لمقتضى العقد. يعني لو جاء البائع قال له اشتريت الثمره، الثمره بدا صلاحها واوان الجزاز، قال له عليك السقيا حتى تحفظ لها نضجها، فلو قال لا انت مشتري تاتي انت وتسقي، العقد باطل، لان الاصل ان مقتضى العقد انها تكون على البائع لا تكون على المشتري، لانها من تاصيل العنايه بالثمره. متصورين؟ يبقى البائع زيد باع لعمر شجرات ثلاث، او باع لعمر ثمر شجرات ثلاث بعد بدو الصلاح، لكن تعلم انها تنمو ولابد من الثلاثه التدريج يصل للجميع ان بدو الصلاح، وياتي اوان الجزاز بعدما الحلاوه تصل الى درجه معينه، ياتي اوان الجزاز القطع يعني. فهنا في هذا الاوان في هذا الوقت بعد الشراء فيها مده اسبوع مده اسبوعين على البائع وجوبا سقيا الشجر والاعتناء بها حتى يعتني بثمره اخيه ومال اخيه. لو اشترط على المشتري انه هو الذي يعتني بذلك، العقد لا يصح لانه خالف مقتضى العقد. المساله الاخيره التي نقف عندها، وهي حتى نقف عند بيع السلم ان شاء الله وتكون الاجازه سعيده، لكن الان ما زلت انتظر من كنا ان تضربنا لي موعدا للاختبار الشفوي. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. الاخوات الفطلات في الزوم، انا اريد الاصناف الربويه، اعطيني الاصناف الربويه لو سمحت. ما هي الاصناف الربويه؟ الاصناف التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها اصناف للربا.
الذهب والفضه.
الذهب والفضه ممتازه.
الذهب
نعم، الذهب والشعير. الذهب والفضه والشعير ممتازه. اكملي سته اصناف
جانوة.
كيف؟ طيب ثلاثة أخت أخرى تأتي بالثلاثة الأخرى. نعم.
التمر.
والتمر أربعة. شيء قريب من الشعير. شيء قريب من الشعير وما يصلح به الطعام. عندك اثنان الآن. شيء قريب من الشعير. الرز مش معه يا سحر. هذا قياسه. الشيء القريب من الشعير إيش؟ الرز خلاص أصبح منوها عليه. البر ما يصلح به الطعام. ايش اللي بيصلح به الطعام؟ يشرب الشوربه يقول محتاج لشيء معين، ايش هو؟
الملح.
ممتازين. يبقى هذا يضم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثل من مثل سواء بسواء، الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. هذه سته. هنا يقول المصنف ولا بيع ما فيه الربا بجنسه، يبقى بجنسه بر ببر، تمر بتمر، ملح بده، فضة فضة، رطبا إلا اللبن. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. أنا أريد الآن أفهم إيش اللي دخل في الأصناف الست، إيش اللي دخل اللبن في الأصناف الربوية؟ قولوا لي، ما تعرفون يا زبنها، ما درسنا العلة. طيب اللبن دخل صار صنفا ربويا بإيش؟ بالإلحاق، بالقياس. ممتازة نجلاء، ممتازة، لأنه طعام، لأنه طعام، لأنه قالوا علة حرمة الربا في الأصناف الأربعة، التمر والبر والشعير، الطعم أنه طعام، والحديث قال الطعام طعام ربا. أما الذهب والفضة غالب الثمانية، نعم، يبقى اللبن طعام، طعام لأنه مطعوم، ممتاز. وتقدير كان هنا ولا يجوز، ولا يجوز لأنه معطوف على لا يجوز، ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا كالرطب بالرطب، والعنب بالعنب. ووجه البطلان أن المماثلة مرأية في الربوات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرطب بالرطب، شوف الرطب بالرطب أهو، الرطب بالرطب، قال أييبس أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن لا. وهذا لأن في قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، عشان تفهموا هذا الكلام. الرطب، الرطب تعرفون الرطب طبعا، الرطب إذا يبست جفت يقل وزنها أم لا؟ أجيبوني، الرطب إذا جفت يقل وزنها أم لا؟ ممتازات، يبقى إذا جف يقل وزنها، صحيح. طيب عندي وسق رطب، كيلو رطب، انتقيت كيلو من شجرة أخرى، الكيلو الأول إذا جف سيقل، صح؟ نعم سيقل. الكيلو سيقل، هل القلة في الأول والثاني متساوية ومعلومة أم هي متفاوتة ومجهولة؟ تاني، كيلو الرطب لما ييبس سيقل باتفاق كما قلتم، سيقل. الكيلو الثاني سيقل. طب أنا بقول القلة هنا والقلة هنا، هل هي نسبة معلومة متماثلة أم هي نسبة مجهولة متفاوتة؟ الإجابات بتنهال في ممتازات متفاوتة ممتازات. الله، هنا رائعات ما شاء الله، هنا وحافظ. ليش يقال إنهن المسألة المادة صعبة عليهم؟ أنا قلت هذه مأجورة مدفوعة، والأجرة سنعلم كيف الأجرة تكون لها، سنعلم. عامة حقا متفاوتة ومجهولة، هذا الحق. فإن كانت متفاوتة ومجهولة، القاعدة في الربويات الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، والتفاضل لا يجوز، لأن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، التفاضل ما يجوز. قالوا يا رسول الله إنا نبدل صاع الجنيب بصاعين من الجمع، فقال النبي أوه عين الربا ردوه، أوه عين الربا ردوه. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. وقولي إلا اللبن أي فأنه يجوز بيع بعضه ببعض إن لم يتحول لجبن، لأنه حالة كمال، ولا فرق في اللبن بين الحليب والرايب والمخيط، ولا بين الحامض وغيره، والمعيار فيه الكيل، يباع الرايب بالحليب وإن تفاوت في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة، وشرطه ألا يغلي، فإن غلى امتنع لتأثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف ذلك فيكون التفاوت. وبهذا نقف عند هذه المسألة، بيع السلم وقفنا عنده. إذن هذا البيع ربوي لا يجوز بيعه عندما نشك بالتفاضل، ولأن الشرط الأصيل في هذا الباب ألا يكون متفاضلا. وفق الله الجميع لكل خير وبر.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.